بسم الله وابن الروح القدس الله الواحد أمين. من سفر التكوين لموسى النبي الإصحاح 26 من أول الآية 26. وذهب إليه من جرار أبي مالك وأحزاب من أصحابه وفيكور رئيس جيشه، فقال لهم إسحاق: ما بالكم أتيتم إلي وأنتم قد أبغضتموني وصرفتموني من عندكم؟ فقالوا: إننا قد رأينا أن الرب كان معك، فقل لنا ليكن بيننا حلف بيننا وبينك، ونقطع معك عهدا أن لا تصنع بنا شرا كما لم نمسك، وكما لم نصنع بك إلا خيرا وصرفناك بسلام. أنت الآن مبارك الرب. فصنع لهم ضيافة فأكلوا وشربوا، ثم بكروا في الغد وحلفوا بعضهم لبعض، وصرفهم إسحاق فمضوا من عنده بسلام. وحدث في ذلك اليوم أن عبيد إسحاق جاءوا وأخبروه عن البئر التي حفروها، وقالوا له: قد وجدنا ماء. فدعاها شبعة، لذلك اسم المدينة بئر سبع إلى هذا اليوم. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. من الأمور أحبائي الرائعة جدا في الكتاب المقدس إنه الكتاب المقدس فيه نوعيات مختلفة جدا من كل الشخصيات اللي ممكن الإنسان يتقابل معها في الحياة، بحيث إن كل إنسان فينا لما بيقرأ الكتاب المقدس لابد إن يجد نفسه في شخصية من شخصيات الكتاب المقدس المتعددة ديت، كل شخصية بصفاتها بالضعفات اللي فيها. وفي الوقت نفسه يكشف الكتاب المقدس إزاي نعمة الله عملت في هذه الشخصيات، وإزاي حتى الضعف اللي فيها اتحول لقوة وتحول لبركة. فبقول مفيش إنسان يا أحبائي يعني يقرأ الكتاب المقدس إلا لما يجد نفسه في شخصية من شخصيات الكتاب. يوم الاثنين اللي فات كان عيد نياحة يونان النبي، كنا بنتكلم على يونان على سبيل المثال. يعني يونان النبي أحبائي اللي مننا يعني يقرأ بتدقيق السفر بتاعه، شخصية يونان يتميز بأنه إنسان غضوب، كلمة صعبة بس في الحقيقة شخصية يونان شخصية سهلة الإثارة، يعني أقل حاجة تنرفز يونان وأقل حاجة تهديه. راح لقى شعب نينا وتاب، طبعا فاهم أن توبة نينا ودي معناها رفض إسرائيل، فاتغاص لدرجة أن ربنا بيسأله بيقول له: يا يونان هل اغتصت بالصواب؟ قال له: اغتصت حتى الموت. ربنا بيقول له: يعني ليك حق في المضايقة دي؟ قال له: ده أنا متضايق لدرجة عايز أموت. بص شدة الغضب. يجي ربنا علشان يفرح يونان مثلا يطلع له يقطين، يقول لك: ففرح يونان باليقطين، حتة شجرة طلعت ظللت عليه ريحته. تاني يوم طلعت دودة كلت اليقطينة، اتنرفز يونان وربنا بيكلمه قال له: خد نفسي أنا عايز أموت، أنا مش طايق العيشة. إنسان سريع الإثارة، إنسان عواطفه وإنشعالاته سريعة. أعتقد كثيرين من اللي ممكن يقرأ الكتاب المقدس يجد نفسه في شخصية زي شخصية يونان. النهاردة يا أحبائي يعني عكس شخصية يونان دي تماما تماما شخصية أبونا إسحاق، على النقيض تماما من يونان. ممكن البعض لما يقرأ شخصية يونان يقولك: لا أنا طبيعي مش كده. أقول لك: طيب شوف نفسك النهاردة ممكن تكون أنت زي أبونا إسحاق. شخصية أبونا إسحاق يا أحبائي تختلف تماما عن شخصية أبينا إبراهيم. أبونا إبراهيم رجل دائم الترحال، رجل مغوار، يحب المخاطرة، يحب المغامرة، دي شخصيته، ده تكوينه كده. عايزك تتصور معايا راجل عنده 60 سنة، 60 سنة يعني خلاص، يجي ربنا يناديه يقول له: إبراهيم، يقول له اترك أهلك وعشيرتك وهلم إلى الأرض التي أريك. تعالى النهاردة راجل عنده 70 سنة تقول له: تعالى مثلا نهاجر أمريكا، يقول لك: يا عم خلاص احنا هناخد قد ما خدنا، هادينا قاعدين في البلد دي، أنا إيه اللي يخليني أغامر وسافر وبلد غريبة ويعالم حلاقي شغل؟ مش طبيعة السن كده. أما أبونا إبراهيم شخصيته إن هو إنسان يحب الترحال، يحب المغامرة. ده مش بس 60 سنة أو 63 لما دعاه ربنا أول مرة في أور الكلدانيين، لكن لما دعاه من حران كان سن أبونا إبراهيم 75 سنة بعد ما أبوه تارح مات. ربنا يقول له: إبراهيم تاني 75 سنة، اترك أهلك وعشيرتك، يسيب الدنيا وطالع لأرض هو مش عارف. فدي شخصية أبونا إبراهيم، إنسان يحب الترحال، يحب السفر، إنسان يعني بقول لك مغوار، يعني يحب المجازفة، ما يهبش المجهول، دي شخصيته. على النقيض تماما ابن إسحاق أبونا إسحاق، إنسان يحب السكون، يحب الهدوء، يحب السكينة، ما يحبش الترحال الكتير، ما يحبش السفر الكتير، يعني يحب يتحط في حتة كده ولك عم كده كويس ودينا قاعدين كده. عشان كده ما نستغربش يا أحبائي إنه أول واحد في الأباء البطاركة بيشتغل في الزراعة. يعني أبونا إبراهيم ما زرعش أرض، يعقوب ما زرعش، يعقوب كان راعي غنم، وأبونا إبراهيم كان راعي غنم ما زرعش. أول واحد في الأباء البطاركة الأولين يزرع الأرض. طب الزراعة دي إيه؟ يعني واحد بيقعد جنب الأرض ويزقي ويروي وقعد طول النهار قاعد جنبيها ويحصد. ليه؟ لأنه شخصيته تميل للسكون، تميل للهدوء، ما يحبش الترحال، ما يحبش التغيير الكتير. هذه طبيعة أبونا إسحاق، على النقيض تماما تماما من شخصية أبوه أبونا إبراهيم. فإسحاق يا أحبائي هو يمثل رجل السلام، رجل الهدوء، رجل الدعاء. ممكن أبونا إسحاق يخسر أي حاجة في سبيل أنه ما يدخلش في مشاكل أو في مناغصات مع الآخرين، أي حاجة عايزين أخدوها بس خلينا في سلام. دي طبيعة أبونا إسحاق، يمكن مش في عظمة أبونا إبراهيم كشخصية، يمكن مش في عظمة يعقوب. أبونا يعقوب إنسان يحب الصراع، يحب يصارع، ونهار ما يلاقي إنسان مكار يمكر معاه وزي ما بيعمل أعمل زيه زي لبان، شخصيته كده. عجيب يا أحباء إنه ما بين الاتنين دول جه أبونا إسحاق، الإنسان زي ما بقول لك اللي يحب السكون، اللي يحب الهدوء، ما يحبش المشاكل، عنده استعداد يخسر أي حاجة، أي حاجة في سبيل ما يدخلش في مشاكل، شخصيته كده. يمكن يا أحبائي لما كنا بنتأمل في حياة أبونا إبراهيم أو يعقوب، الواحد يجد نفسه يا دي شخصيات، يعني فين أنا من واحد زي أبونا إبراهيم ولا صراع زي بتاع أبونا يعقوب؟ يمكن تلاقي نفسك النهاردة في شخصية واحد زي أبونا إسحاق. شخصية أبونا إسحاق يا أحبائي في الحقيقة هي درس مهم جدا جدا، وخصوصا في هذه الأيام اللي الإنسان محتاج فيها جدا للسلام. الأيام اللي بدأ التوتر لأتفه الأسباب والأبسط الأسباب، تلاقي الناس تصور وتغضب. يمكن لما نتأمل النهاردة في حياة أبونا إسحاق بنعمة المسيح، يمكن نطلع منها بدرس إن الواحد فينا يبتدي يحب الهدوء شوية، حتى ولو مش طبيعته، بس ممكن يفقد بعض الأمور في سبيل السلام، في سبيل إن ما يدخلش في مشاكل. ما أحوجنا يا أحبائي لهذه الفضيلة في هذه الأيام. فحياة أبونا إسحاق هي صورة لحياة التسليم، صورة للهدوء، صورة لعدم مقاومة الشر. أول نقطة نتكلم فيها في حياة أبونا إسحاق هي ولادة إسحاق. ربنا إدى لأبونا إبراهيم وعد إنه حيديله ابن، وربنا ما حددش لأبونا إبراهيم الابن ده حيجي إزاي. قال إبراهيم حيجي من نسلك اللي فيه حتتبارك جميع أمم الأرض، ومحددوش ربنا الوسيلة اللي حيجي بيها الابن دوت. فلما الأيام اتقدمت بأبونا إبراهيم وما خلفش، فصر بدت تفكر، طيب أنا ست عاقر والأيام اتقدمت بجوزي وربنا مديله وعد إن حياخد ابن، ما يمكن عن طريق زوجة تانية يكون هو ده الوعد بتاع ربنا. فأشارت على أبونا إبراهيم أن يتجوز هاجر، وهاجر دي كانت جارية مصرية أبونا إبراهيم لما جه مصر هنا هدوها له في مصر، فقالت له جوز هاجر، والولد اللي تولد من هاجر أخدنا، دي خدامة عندي يعني كلها ملك هي، وحتى لو ولدت عيال واخد الولد وربيه ويبقى هو ده الولد اللي ربنا وعدنا بيه. لما بدت هاجر تبقى حامل، فبدت تشعر ان هي صاحبة فضل في البيت، ان انا اللي حامل وست البيت ما بتولدش، فبدت يعني مولاتها تصغر في عينيها، فصرت ضايقت جدا، فبدت تزل في هاجر. فكانت النتيجة ان هاجر سابت البيت وهربت، فظهر لها ملاك ربنا وقال لها لا ترجعي وتخضعي لمولاتك. فرجعت هاجر للبيت لغاية ما ولدت إسماعيل. بعد كده ربنا ظهر لأبونا إبراهيم واداله وعد إنه حيرث الأرض. فأبونا إبراهيم بص لربنا قال له البركة في إسماعيل، ليت إسماعيل يعيش أمامك. بيقولها طبعا بمرارة، يعني ده ابن الجارية بس أهو خلاص، أهو البركة في إسماعيل، أهو ابني برضه. ربنا لا، قال له لا، بل من صارة يدعى لك نسل. أنا ما بتكلمش على الجارية، أنت هتخلف وحجي لك ابن من صارة وده ابن الموعد. وتقدمت الأيام بأبونا إبراهيم ولسه الوعد ما تمش لغاية ما وصل سنه 99 سنة. سن 99 سنة ظهر له ربنا وقال له إبراهيم أنا بجدد لك الوعد إني هعود نحو زمان الحياة ويكون لصارة ابن. زمان الحياة يعني سنة، يعني أنت دلوقتي 99، يعني السنة الجاية صارة هيبقى عندها ابن. الملحوظة اللي حب أقولها هنا في السكة إن ربنا ما رجعش لأبونا إبراهيم نحو زمان الحياة، هو قال له إن أنا هعود نحو زمان الحياة ويكون لصارة ابن. الكتاب ما ذكرش إنه بعد سنة ربنا جه. تقول لي أمال فين وعد الله ده؟ هو قال إن أنا هعود نحو زمان الحياة. في الحقيقة أحبائي دي كانت إشارة للنسل الحقيقي اللي موعود بيه لأبونا إبراهيم اللي حيجي فيه نحو زمان الحياة في ملء الزمان، السيد المسيح اللي هيجي من نسل إبراهيم ومن نسل إسحاق. فدي كانت إشارة إني هعود نحو زمان الحياة، يعني في ملء الزمان أنا حاجي، وكأني إسحاق ده رمز للنسل المقدس دوت. المهم إن سارة كانت في الخباء جوه في الخيمة، فلما سمعت الكلام ده ضحكت، قالت أبعد تنعمي؟ يعني خلاص أنا شخت وجوزي شيخ، لكل أنا ولد. ومن أصر يا أحبائي ضحكت في أمرين قد يكونوا سبب في ضحك صار. الأمر الأولاني إنها أول ما سمعت الخبر ما صدقتش. تقولي طيب ما معلمنا بولس الرسول قال إن صار بالإيمان أخذت قدرة على إنشاء نسل. أقول لكم صار أول ما سمعت الخبر ما صدقتش، لكن لما ربنا راجع صار وقال لأبونا إبراهيم لماذا ضحكت صار، فصار قالت له لا ما ضحكتش، قال لها لا بل ضحكتي. فربنا وبخ عدم إيمان صار قدام توبيخ الله، فصار قبلت بالإيمان الخبر اللي معلن من ربنا. قد يكون دوت التفسير الأول. والتفسير ده يا أحبائي حلو وبيفرحنا جدا. ليه؟ إن ربنا ما بيحاسبناش على ردود الفعل الأولى. يعني مثلا أنا جات لي ضيقة، أول ما جت الضيقة اتزمرت واتضايقت واشتكيت، ده رد فعل الأولاني. لما بقعد بيني وبين نفسي وبهدى وبتذكر وعود الله، ده ربنا قال كل الأشياء تعمل للخير، ربنا قال إن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لينا ثقل مجد أبدي، فببتدي أراجع نفسي وابتدي أقبل الضيقة برضا. ربنا يقول لي خلاص رد فعلك الأولاني، تذمرك الأولاني أنا مش هحسبه لك، أنا هحسب لك إنك بالإيمان قبلت الضيقة دوت. ودي حتة حلوة في معاملات ربنا معانا. رد فعل الإنسان الأولي ربنا يقول معلش، هو ظهر أول ما جات له المشكلة أو أول ما سمع الخبر تشكك، لكن أدم هو في الآخر قبل، أنا هعتبره كأنه رجل إيمان. قد يكون ده الأمر الأول بالنسبة لصار. قد يكون الأمر الثاني إن صار ضحكت ليه؟ مش في عدم إيمان. قد يكون صار لما تخيلت المنظر، عايزك تتصور معايا ست عجوزة عندها 90 سنة، يعني جسمها يبس. تصور الست ديت لما تبقى عجوزة كده 90 سنة وحامل، ده منظر يعني شكل غريب. ست عندها 90 سنة وبترضع، ترضع ازاي؟ دي هو ده خلاص، دي ماتت. من جهة الطبيعة، من جهة القدرات الجسدية، ست عندها 90 سنة ومسك طفل صغير بترضعه. فصر أمنا لما تخيلت المنظر ده ضحكت، قالت معقولة؟ ده منظر غريب. قد يكون التفسير الأول عدم إيمان، أو التفسير الثاني إن أمنا صار استغربت المنظر، لكن في النهاية ولدت أمنا صار بحسب وعد الله، عشان كده سمت الولد إسحاق. وإسحاق كلمة عبري معناها ضحك أو يضحك، لأنها استقبلت خبر ميلاده بالضحك بالفرح، وهكذا أبونا إبراهيم، عشان كده تسمى إسحاق. دي النقطة الأولانية، ولادة إسحاق. النقطة الثانية شكل أبونا إسحاق، عايزين نتخيل شكله. أبونا إسحاق أحبائي نتوقع 100% أنه كان إنسان ضعيف البنية، بالتأكيد كان صحته هزيلة. ليه؟ ابن جاي في الشيخوخة، الراجل عنده 100 سنة والست عندها 90 سنة، طبعا نتوقع أن الولد حينزل إيه مصفرت كده، ما فيش. بعكس الابن البكر اللي بيجي في الشباب فضل القوة وفضل العزة، زي ما قال أبونا يعقوب عن بكره، شيء طبيعي أنه الجسد في مراحل الشباب بتبقى خلايا الجسد قوية، تبص تلاقي الولد اللي يتولد ببنية قوية. بعكس مثلا لما تلاقي أم مثلا ضعيفة شوية وأب ضعيف شوية، تبص تلاقي ابنهم يتولد صحته ضعيف، شيء طبيعي. فبتأكيد ابن الشيخوخة دوت كان من جهة البنية بتاعته كان هزلان، بعكس إسماعيل. إسماعيل كان قوي البنية، إسماعيل جه وبرضه أبونا إبراهيم كان لسه في النهاردة يعني ممكن لغاية 60 و65 سنة الراجل ممكن يجيب أولاد، فكان لسه برضه أبونا إبراهيم، بالإضافة لأنه هاجر بنت صغيرة لسه دي. فإسماعيل كان بنيته قوية، وكان إسماعيل فيه يحب روح المغامرة، عشان كده بالتأكيد لما اتولد إسماعيل يا أحبائي كان هو محط الأنظار، الولد القوي اللي يحب يغامر، اللي يحب يصارع، دي كانت طبيعة إسماعيل. فضل إسماعيل يا أحبائي محط أنظار الأسرة كلها لغاية ما جه إسحاق، ده ابن الجارية. فأول ما جه إسحاق ده ابن الحرة، ده ابن صاحبة البيت. فيوم فطام إسحاق بدأ إسماعيل يشعر أن كل الأنظار بدت تتجه للمولود الجديد ابن البيت، بدأ يشعر أنه هو دون إسحاق، أنه هو ابن العبدة، أنه ده الوارث، أن أنا حبتدي أنزوي. فبدأت المشاعر اللي داخل قلب إسماعيل من حقد ومن كراهية ومن بغضة، طبيعة البشرية، فبدأت تظهر في معاملاته مع إسحاق، فبدأ يضايق إسحاق، بدأ يبطش بإسحاق، قوي وده حتة ولد كده صغير مصفرت وحياخد منه الأنظار، فبدأ يضايقه. مين اللي لاحظت الموضوع دوت ومين صار؟ فأول ما شافت كده قالت لإبراهيم أبونا أطرد هاجر وابنها، الولد ده ما يترباش مع ابني. أبونا إبراهيم لا مش ممكن تقولي ده ابني، ابني خدامة بس في النهاية ده ابني، ده من صلبي. لولا ما ربنا تدخل وربنا بنفسه قال لأبونا إبراهيم اسمع كلام سارة، لا يمكن أن يرث ابن الحرة مع ابن الجارية، ما ينفعوش يقعدوا مع بعض. وكانت النتيجة إنه العلاج ما بين النوعيتين دول، النوعية الخشنة، النوعية العنيفة، والنوعية الضعيفة المسلمة، لا يمكن الاتنين دول يعيشوا مع بعض يا أحبائي. النوعية اللي ماشية بدراعها وبالضرب وبالبطش لا يمكن تتفق مع نوعية زي بتاعة أبونا إسحاق، فحكم الله إنه الاتنين دول ينفصلوا عن بعض. طب يا أحبائي دوت منهج في الحياة الروحية. ممكن تبص تلاقي إنسان طبيعته مسالم، طبيعته ما يحبش المشاكل. في إنسان تاني يعني على رأي ما يقول المثل يقول لك يتشكل مع دبان وشه، طبعه كده يعني يزق ويخبطه. لا يمكن الاتنين دول يقعدوا مع بعض، علاجهم إن لازم يبعدوا عن بعض. تقول لي هنا في خصومة؟ لا ما فيش خصومة هنا، ديت لا يمكن يكون في سلام ما بين الاتنين اللي عكس بعضيهم. عشان كده قال الكتاب على قدر طاقتكم سالموا جميع الناس. في ناس طبعها عنيف، في ناس تاني طبعها زي إسحاق هنشوف دلوقتي ما تملش للعنف دوت، تعرفش يقف قدام الشر، طبعه كده. فالعلاج ان دول يبعدوا عن بعض. والبعد هنا يا احبائي ليس بغضة، ليس عدم محبة، لان نفس الموضوع ده اتكرر في حياة ابونا ابراهيم. حصلت مشادة ما بين رعاط ابراهيم ورعاط لوط. رعاط ابونا ابراهيم واخدين طبع ابونا ابراهيم، انسان يحب ما يحبش المشاكل، ابونا ابراهيم مغامر بس ما يحبش الشر. فكانت النتيجة ان لما حصلت المشادة ديت ابونا ابراهيم قال بس نخسر بعدين ليه، الارض واسعة، روح انت شمال اروح انا جنوب، روح شرق اروح انا غرب، لازم ننفصل عن بعض. تقول لي هنا في بغضة؟ لا ما فيش بغضة، لانه بعد كده لما ابونا ابراهيم سمع ان لوط اتاخد في السبي مسكتش، خد ال 318 الغلمان بتوعه وراح دخل في حرب. بقول لك مغوار ابونا ابراهيم، راجل شهم، شخصيته كده، النعمة صقلتها. طبعا أنا مش أنا لو هحاول على ابونا إبراهيم نور إبراهيم قوي وحياخدنا، لكن إحنا عايزين يعني نحصر نفسينا على قد ما نقدر في إسحاق بس، لأنه إبراهيم بحر بحر. فلما سمع أبونا إبراهيم إن لوط راح في السبي ما قالش ما يروح، لا راح يخلصه. يبقى دي مش قلة محبة، الانفصال دوت منعا للشر منعا للمشاكل. الموضوع ده يا أحبائي معلمنا بولس الرسول طلع منه درس في الحياة الروحية في رسالة غلاطية، قال إن إسماعيل دوت في الأول كان يبان إن هو الوارث، أول ما اتولد ابن الحرة فإسماعيل ده حيترك وإسحاق هو اللي حيظهر، فبدأ إسماعيل يضايق إسحاق. طب ديت معناها إيه في الحياة الروحية؟ معناها يا أحبائي إسحاق يمثل ميلاد الإنسان الروحاني بداخلنا، وإسماعيل يمثل الإنسان الطبيعي اللي إحنا مولودين به. الإنسان الطبيعي عايش بحسب شهوات الجسد، وهو المالك وهو اللي مسيطر وهو اللي مهيمن على الجسد كله، الإنسان الطبيعي اللي إحنا ورثينه من أبونا آدم. أول ما يتولد بداخلنا الإنسان الروحاني إسحاق ابن الموعد، أول ما يبتدي الإنسان يعرف ربنا ويعي الميلاد الجديد اللي أخده في المعمودية، ويبتدي إسحاق يكبر، تبتدي تبان مشاكسة إسماعيل، تبتدي تبان مشاكسة الجسد. يا ما تسمع مثلا شبان بعيد عن الكنيسة يقول لك أبونا يعني أنا ممكن أشوف مناظر الدنيا وما بتأثرش، أول ما بديت أجي الكنيسة أول ما بديت أصلي أي منظر يتعبني، والشيطان يقعد يجيب لي تخيلات. أنا زمان لما كنت بعيد عن الكنيسة ما كنتش محارب بهذه القوة من جهة خطايا الجسد. أقول لك شيء طبيعي، لأنه الأول كان إسماعيل هو الوحيد اللي في البيت، هو اللي مسيطر فما بيشكس. المشاكسة بدت إمتى؟ أول ما تولد إسحاق، أول ما الإنسان الروحاني يتولد بداخلك يبتدي بقى إسماعيل يشكس. ليه؟ حاسس إن الزمان حيفلت مني. تبتدي محاربات الجسد، تستغربش من كده، ما تستغربش. ياما مثلا واحد يقول لك يا ابونا اليوم اللي تناول فيه تلاقي الدنيا تهيج، اتولد جواك اسحاق الجديد، اتولد جواك الانسان الروحاني، فيبتدي الانسان العتيق يصور جواك. ده شيء طبيعي. اول طول ما اسماعيل كان عايش لوحده ما بيشكس، ليه؟ ما انا مستعبد للخطيه وفي ايد الشيطان، واسماعيل هو المالك علي، الانسان الشهواني الانسان الجزداني. لكن اول ما ابتدي امير للروحيات، اول ما ابتدي اسحاق يتولد، تبتدي الحروب بقى ما بين الجسد وما بين الروح. نرجع تاني يا أحبائي لشخصية أبونا إسحاق. قلت لك نقدر نتخيل أنه إسحاق كان إنسان ضعيف البنية بعكس إسماعيل المتجبر القوي. الحكاية دي خلت أبونا إسحاق يميل للوحدة، خلت أبونا إسحاق يهرب من الناس، يميل أنه يترمي في حضن أمه أكتر. ودي تملي نلاحظها. طب بس تلاقي الولد اللي يعني شوية تكون يعني بنيته ضعيفة، طب بس تلاقي ما يحبش يعني ايه المنافسة، ما يحبش تملي يبقى في وسط الولاد. ليه؟ بيحس انه اضعف منهم، انه ممكن يضربوه، انه ما يقدرش ياخد حقه في وسطهم. فتلاقي تملي عادة كده يميل للانزواء للوحدة، يحس بحنان في حضن الام. ليه؟ امه بتطبطب عليه. دي شخصية ابونا اسحاق. الظروف اللي هو اتولد فيها، ظروف ابوه وامه في السن الكبير، حتمت على ابونا اسحاق ان يولد بهذه الشخصية. عشان كده يا احبائي عاش ابونا اسحاق بلا انيس بلا صديق، يهرب من الناس، مش عايز يقعد في وسط الناس، مش انسان مش اجتماعي، انسان يخاف من التجمعات، يحب الوحده. والبرهان على كده يا احبائي اللي ياكد ان دي شخصيه ابونا اسحاق، عايزك تتصور معايا راجل كان عنده 40 سنه وقت ما جاء ابوه ابراهيم يجوزه. دي حاجة تطمن الشبان يعني، لو ايه لغاية سن 40 هو الراجل لسه هيتجوز وسن 40 سنة يعني. فلما وصل سن 40 سنة مش هو اللي بيفكر يتجوز، ابوه ابراهيم بيفكر يجيب له عروس، ويقعد اسحاق في البيت، وابونا ابراهيم يبعت اليعازر الدمشقي كبير خدام بيته يقول له روح هات عروسة لابني، والواد قاعد في البيت هو يجيبوا اللي يجيبوها، يتجوز اللي يتجوزها. يعني اظن يعني دي تكشف على النهاردة. ده انت لو في شاب النهاردة وتقول له مش هنجيب لك قميص، انا اللي روح ارنقيه، وعروسة بقى تجيب لي عروسة وانا اللي جيبوها لك جوزها. ده هو، هي دي شخصيته، هي كله كويس، هو هي دي واللي يأكد كده برضه يا أحبائي إنه لما العذر الدمشقي راح يجيب أمنا رفقة عشان تتجوز إسحاق، يقول الكتاب إيه في الوقت دوت؟ خرج إسحاق ليتأمل في الحقل عند إقبال المساء. يعني دي تؤكد إن شخصية أبونا إسحاق يميل للوحدة، يميل للتأمل. رايح جاب له عروسة، وده ولا لدنا لا في دماغه لا في عروسة ولا مش عارف، ده قاعد إيه هيمان كده في عالم لوحده. دي شخصية أبونا إسحاق. طبعا يا أحبائي صورة بالمنظر دوت في راجل يمكن تكون صورة منبوذة، صورة غير محبوبة، بنية ضعيفة، يميل للوحدة. يعني حتى اختيار شريكة حياته سايبه لأبوه اللي اختارها له هو موافق عليها، ميال لأمه قوي أبونا إسحاق، يعني حبيب أمه. فأبونا إسحاق بقول يمكن الطبع دوت فيه، الطبع دوت فيه يمكن يكون غير محبب للبعض، لكن سر قوة أبونا إسحاق رغم ضعف التكوين ده أو ضعف الشخصية ديت، إنه أبونا إسحاق اترمى على ربنا. فالنقط اللي تبدو في حياته إن هي ضعف صارت مصدر قوة لإسحاق. يعني مفيش إنسان يحب إن يكون ابنه بالمنظر دوت، أعتقد هذا يعني. لكن دي شخصية وده طبعه، وطبعه ده مش هيتغير. إسحاق لا يمكن في يوم من الأيام هيتحول إن هو الولد المغوار، الولد الشجاع، الولد اللي يحب المخاطرة. هو شخصيته مش كده، هو ربنا خلقه كده. طيب إيه علاج مثل ده؟ أبونا إسحاق لو كان فضل كده كان تبقى شخصية ضعيفة غير محببة لأحد. إنما اللي سند أبونا إسحاق إن هو رمى نفسه في حضن ربنا بالصلاة، فالصلاة صقلت هذه الشخصية. ودي أحبائي نقطة مهمة. البعض ممكن تبص لي يميل كده للوحدة، كويس، طبيعتي وشخصيتي مش هيتغير، لكن لما أبتدي أرتبط بالله ممكن وأنا قاعد في الوحدة تبص لي أنا قاعد بفكري بدين في الناس وفي تصورات شريرة وفي خطايا، ولا كسو فلان ده إنسان انطوائي. طب إيه علاجه؟ لا هو مش هيفضل طول عمره كده، مش هيبقى إنسان اجتماعي، شخصيته كده. إنما لما الإنسان ده بيرتبط بالله هو حلو بيميل للوحدة، حتى زي ما هو يميل للوحدة هيفضل يحب يقعد لوحده، ما يحبش اللمة. إنما إن ارتبط بالله هتبقى قعدته لوحده ديت للتأمل، للصلاة، للعبادة. أدي التحويل اللي هيحصل. المعتزل يطلب شهوة نفسه، سنة الانطوائي دوت يدور على شهوته ويجد لذته في ذاته. فبقول الشخصية مش هتتغير يا أحبائي. يعني احنا النهاردة بنتكلم عن ابونا إسحاق، طب أنا زي إسحاق، طب هتغير؟ هبقى مثلا طبع يعقوب المشاكس؟ لا مش هيتبقى كده، هتفضل طول عمرك كده. طب اللي مطلوب إيه؟ إنك تعمل زي أبونا إسحاق، إنه رمى نفسه في حضن ربنا. لما رمى نفسه في حضن ربنا الشخصية دي بدأت تقوم للنعمة وتقوم للخير. بقى يقعد لوحده، بس يقعد لوحده زي ما بقولك في تأمل، في عبادة، في صلاة، في اختلاء بربنا. كل واحد مننا يا أحبائي له طبع. أنا مش هتمثل بشخصية إسحاق، ولو أنا إسحاق مش هبقى عايز أبقى زي يعقوب مثلا، لا، هتفضل شخصيتي زي ما هي وطبعي زي ما هو. لكن الأنبا إبراهام مثلا، الأنبا إبراهام كان يمر بنفس الظروف بتاعة أبونا إسحاق في صغر، إنه كان يميل للوحدة. لما أمه ماتت الموضوع ده أثر قوي على نفسية الأنبا إبراهام، وكان ممكن نفسيته تتعب بسبب الموضوع دوت. لكن الأنبا إبراهام وجد تعزيته في الكنيسة، رمى نفسه جوه حضن ربنا، فظلت شخصية الأنبا إبراهام الإنسان الوديع المسالم الهادي اللي يحب الوحدة، اللي يحب السكون، اللي زاد في القداسة، حتى إنه البعض قالوا إنه هو وصل لدرجة السياحة. يبقى إذن يا أحبائي، يعني أنا بقول لك الكتاب المقدس معرض لشخصيات متباينة. انا مش هختار لنفسي انا نفسي ابقى كده، لا انت مش نفسك هتبقى كده، انت ليك شخصيه، بس المهم انك تعرف نفسك. الشخصيه بتاعتك مش هتتغير، الطبع بتاعك مش هيتغير، لكنه هيقوم بالنعمه. البعض ما بيحبش لما يعني نتكلم عن القديسين نكشف شخصياتهم بهذه الصوره، لكن في الحقيقه انا بحب ديت لان دي بتكشف عمل النعمه. ادي شخصيه ابونا إسحاق كانسان، ممكن اي واحد فينا يبقى بالشخصيه ديت، لكن بص عمل نعمه ربنا إزاي حولت إسحاق إنسان الصلاة اللي يحيى حياة التسليم الكامل في إيدين ربنا. يبقى النقطة الأولانية أحبائي شفنا ولادة إسحاق، النقطة الثانية شفنا شكله ونشأته، النقطة الثالثة نشوف علاقة إسحاق بأبوه إبراهيم. إسحاق يا أحبائي زي ما يوم ميلاده ضع يا ابن الضحك، فظل هو موضع ضحك البيت وفرحة البيت. عمر ما إسحاق في يوم من الأيام كان سبب تكدير لأبوه أو الأم، مستحيل. يعني ما فيش في يوم عمل مشكلة في البيت، عصى أبوه عصى أمه، شخصيته كده خاضع ويسمع الكلام ومطيع وهادي، مالش مشاكل. فظل إسحاق طول حياته هو موضع ضحك البيت وفرح البيت وسرور البيت، شخصية كده، لغاية يا أحبائي ما جه في يوم وربنا دعا أبونا إبراهيم أن يقدم ابنه إسحاق ذبيحة على جبل المورية. يوسيفورس المؤرخ اليهودي قال أن كان عمر إسحاق في ذلك الحين 25 سنة، وبعض من أباء الكنيسة قالوا كان عمره 30 سنة، وأقل الأباء قالوا كان عمره 12 سنة، يعني بالتأكيد ما كانش أقل من 12. بدليل يا أحبائي أنه لما مشي مسيرة 3 أيام أبونا إبراهيم عشان يقدم الذبيحة، كان مين اللي شايل حطب المحرقة؟ إسحاق. لو إسحاق ده عيل صغير، عيل يقدر يشيل الحطب لمدة مسيرة 3 أيام وبعد كده يصعدوا جبل المورية وهو شايل على كتافه، مش ممكن. أكيد إسحاق كان سنه، يعني زي ما بقولك يوسيفورس قال 25، بعض الأباء قالوا كان 30. طيب تصور يا أحبائي، يعني وأبونا إبراهيم في الوقت ده إيه ده، خلف إسحاق وكان عنده 100 سنة، يعني النهاردة عنده 130 سنة، وأبوه ماسكه عشان يقدمه ذبيحة. يعني الولد لو كان زق أبوه كده كان طلع يجري. أبونا إسحاق في منتهى التسليم، شخصيته كده، بس خضعت للنعمة. فين يا بابا المحرقة؟ قال له أنت المحرقة، نعصى أمر ربنا؟ قال له لا يا ابي، بطاعة الله أمر واجب. ومد إسحاق إيده، بل صعد بنفسه، بالتأكيد صعد بنفسه على المذبح. يعني مستحيل أبونا إبراهيم 130 سنة يشيل راجل عنده 30 سنة، مش ممكن. يعني تتخيل أبونا إبراهيم سنه 130 سنة هيقدر يشيل إسحاق عنده 30 سنة؟ ده أكيد إسحاق بنفسه طلع على المذبح ومد نفسه على المذبح بإرادته، سلم نفسه تسليم كامل للذبح، منتهى التسليم، منتهى الخضوع، ما تذمرش على أبوه، ما حاولش يهرب، منتهى السلام. أنا عايزك تتصور إسحاق وهو متمدد، إيه ده أحبائي ده، وأبونا إبراهيم ماسك السكينة ونازل على رقبة إسحاق، وده مسلم نفسه، خضوع كامل، تسليم كامل لإرادة ربنا ممثلة في أبو إبراهيم. الموضوع ده أحبائي برضه أحب أطلع منه بدرس روحي لينا. معلمنا بولس الرسول قال لنا إننا نظير إسحاق، يعني إحنا زيه، إحنا شبهه. تقولي شبهه فين بقى؟ شبهه فين؟ ده واحد بيقدم نفسه للذبح بإرادته، في طواعية كاملة، في تسليم كامل، بدون تذمر، بدون ضجر. أقولك أحبائي حتة لطيفة جدا جدا فرحت بيها قوي، يعني أول ما انتبهت لها، سر المعمودية. في سر المعمودية من ضمن الصلوات اللي بنصليها نصلي أشية القرابين. نصلي أشية القرابين، القرابين يعني حد مقدم قربان، حد مقدم قربان علشان يعني مثلا مقدم دقيق، مقدم زيت، القربان اللي احنا بنقدمه، القربان يعني تقدمه يعني هدية. طب احنا بنيجي نعمد الولد نصلي أشية القرابين، طب هو في قرابين هنا؟ أتابي أحبائي نظرة الكنيسة إن الإنسان المعمد هو مقدم نفسه قربان لله. تصور بقى، تصور تقسم المعمودية الحلو إن الولد اللي هنعمده ده إيه؟ بنصلي عليه أشية القرابين، يعني بنقول يا ربي فلان ده اللي هيتعمد ده بيقدم نفسه بإرادته قربان ليك، إننا نظير إيه؟ إسحاق. عايزين نقدم ذبيحة؟ إسحاق قال له ماشي أنا الذبيحة. يوم ما جينا نعمدك وانت صغير، انت قدمت ذاتك بإرادتك ذبيحة لله، قلت له ربي انا ذبيحة. عشان كده قال له معلمنا بولس الرسول لما وعى سر المعمودية قال له ايه؟ من اجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح،
احنا معتبرين نفسنا رب بالنسبة لك ايه؟ ان احنا غنم يذبحونا كرامة لاسمك، بمنتهى الرضا، بمنتهى الخضوع، بمنتهى التسليم. ايه ده؟ بنقدم ذاتنا قربان لربنا، والكنيسة تصلي علينا وتقول يا رب القرابين دي تقبلها، فلان ده اللي بيقدم نفسه، قدموا أجسادكم ذبيحة، تقدم حياتك ذبيحة لله. يبقى احنا بقينا نظير ايه؟ نظير إسحاق، بإرادتنا بنسلم نفسينا حملان تذبح من أجل اسم المسيح بمنتهى الرضا ومنتهى التسليم، إننا نظير إسحاق. يبقى نمرة واحد شفنا ولادته، نمرة اتنين شفنا نشأته، نمرة ثلاثة شفنا طاعته وتسليمه الكامل، نمرة أربعة نشوف علاقة إسحاق بولاده، شفنا علاقته بأبو إبراهيم والخضوع الكامل والتسليم الكامل. طب نشوف علاقته بولاده. أبونا إبراهيم أبونا إسحاق اتجوز وهو عنده 40 سنة، كانت رفقة مراته ما بتخلفش، فصلى لها ففي سن 60 سنة خلفت. يعني قعد أبونا إسحاق يصلي من أجل مراته العاقر لمدة 20 سنة لغاية ما ربنا فتح رحمها واداها، بس اداها إيه؟ اداها توأم. فوهي حامل رفقة مرات أبونا إسحاق شعرت إن الولدين بيتعاركوا جوه بطنها، معروف طبعا الست الحامل بتحس بحركة الجنين، يعني دول اتنين فزار الولدين يعني كانوا قاعدين يخبطوا ببعض، فهي حست معروف ان الام يعني طبعا يعني الموضوع ما حدش فينا جربه، لكن يعني هم الستات يقولوا كده بيحسوا بحركه الولد جوه بطنهم يعني. فلما حست الولدين بيخبطوا ببعض فراحت تسال ربنا، قالت يا رب اذا كان بيتعاركوا هم ببطني، هم لما ينزلوا هيعملوا ببعض ايه؟ ده انا اموت احسن ما اشوف عيالي الاتنين بيضربوا ببعض، اذا كانوا هم جوه بطني بيضربوا بعضيهم. فربنا رد على أمنا رفقة لها في بطنك أمتان ومن أحشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد لصغير. قال لها فعلا هيطلع من بطنك شعبين اتنين هيبقوا ضد بعضيهم، وفعلا يا أحبائي خرج من أحشاء أمنا رفقة اتنين، عيسو ويعقوب. أبونا إسحاق حب عيسو، ومن رفقة حبت يعقوب. ليه؟ كل واحد وجد في الآخر اللي بيكمل شخصيته، ودي الطبيعة البشرية. أبونا إسحاق قلت لك الرجل اللي يحب الهدوء الوحدة السكينة، ما يحبش المشاكل، ما يحبش يدخل في صراعات. بص لعيسو لقى رجل صيد وولد قوي البنية كده، فشعر أبونا إسحاق إن عيسو بيكمله، دي معروفة الطبيعة البشرية كده، فمال لعيسو لأن عيسو بيكمل اللي ناقص فيه. عارف لما مثلا يكون أب مثلا نفسه مش عارف مثلا يبقى دكتور ولا يبقى مهندس ولا مش عارف أي حاجة من الحاجات بتاعت العالم ديت، فإيه هو ما قدرش يحققها، فيقول أنا نفسي ابني ليه؟ عشان يكمل اللي أنا ما قدرتش، عايز ابني يكمل اللي ناقص فيه. دي الطبيعة البشرية كده. فعلشان كده إسحاق اتعلقت نفسه بعيسو، عيسو ده رجل صيد وقوي فكمل اللي ناقص في ابوه اسحاق. رفقه العكس. ومن رفقه احبائي يعني على ما يبدو ان هي طبيعتها شويه كانت ست ايه، في عندها شيء من التسلط شويه، طبيعتها كده يعني. احبائي لما بنتكلم على القديسين، طبعا القديسين احنا ما نسالش تراب رجليهم، لكن دي الطبيعه البشريه وده عمل النعمه فيهم. والدليل في كده ايه؟ إن لما إليعازر الدمشقي راح يختار زوجة لأبونا إسحاق، فراح عند بير المي عشان أوريك شخصية أمنا رفقة، فواخد الغنم ورايح، فرايح لرفقة دي لسه بنت بقى صغير، فبيقول لها اسقيني. الراجل إليعازر الدمشقي بيقول لأمنا رفقة اسقيني مي، قالت له اسقيك واسقي جمالك، يعني باين إنها بنت إيه جدعة يعني. فراحت جايبه له ميه هو والجمال بتاعته، دي شخصيته من رفقه. فبيسالها عندكم مكان للمبيت؟ قالت له مبيتك ونبيت الجمال اللي معاك. يعني تبان شخصيتها مش بنت يعني كده خملانه، لا جدعه كده. وخدت الراجل سحبته على البيت عندهم ودخلته البيت، فدي كانت شخصيه من رفقه، عكس تماما. عشان كده اتفقوا مع بعض منى رفقة وابونا اسحاق، اتفقوا مع بعض، هي يعني تحب، هي يعني الكلام هيمشي وشوية. وأبونا إسحاق يعني شوية يحب السلام، ماشي اللي هي عايزة ماشي شخصيته كده، فاتفقوا الاتنين مع بعض. فهي لقت بقى في يعقوب الشبع بتاعها. ليه يعقوب دوت يحب السكون والخضوع، وهي طبيعتها يعني تحب شوية السيطرة، فراحت ايه واخدة يعقوب ده تحت بطن. ما حبيتش عيسو، ليه صدايا يعني؟ إنما يعقوب فعلا، والكتاب يقول إن يعقوب ده كان يحب أمه أوي، خاضع ليها ويسمع كلامها ويحب قعدة البيت. وريكوا الطبيعة البشرية أحبائي، وإزاي نعمة الله اشتغلت فيها. ده أنا بفرح بدي لأنه بشوف نفسي في طبيعتي وبشوف نعمة الله ممكن تغيرني إزاي. فدي شخصية كإنسان مر ببيئة، مر بظروف، جوانب وراثية، فطلعت شخصيته كده. يعني ده من الشيء لا يعيب قديسينا أبدا. فأمنا رفقة حبت إيه؟ حبت يعقوب. ويعقوب ده بقى كان يعني إيه بتاع أمه، يعني زي ما يقولوا كده، لدرجة إنه يعني بيطبخ. يعني يعقوب كان يطبخ، يعني طبخة العدس ديت إيه هو اللي عملها، اللي خد بيها البكورية من أخوه. عيسو كان رجل صيد، يطلع مغوار ويحارب، وده قاعد في البيت يرعى شوية غنم ويبقى جنب والدته في البيت، طبيعته كده. فأمنا رفقة يعني سيطرت شوية على يعقوب، فده مال لده وده مال لده. كانت النتيجة ان الولدين ايه صاروا في صراع، ودي مشكلة في البيوت. مشكلة في البيوت يا احبائي انه الاب يميز ابن عن اخر، او الام تميز ابن عن اخر، تبص تلاقي الولدين يطلعوا في صراع ضد بعض. واللي زود الانشقاق ما بين الولدين عيسو ويعقوب، مش بس انه اب مال لواحد وام مالت للتاني، لكن لما يعقوب أخذ البكورية بالمكر من أخوه عيسو، فالموضوع ده زود الانشقاق ما بين الأخين، لدرجة إن عيسو أقسم إنه يقتل يعقوب، بس قال بعد ما أبويا يموت إكرام لأبويا. صدقوني يا أحبائي، يعني لو حبينا نمثل شخصية عيسو، عيسو ده الجنتلمان، يعني النهاردة بلغة العصر كده جنتلمان، انسان جزداني وانسان بتاع شهوات، بس يعني ايه عامل خاطر لابوه. اخويا ده ضحك عليه، طب انا هموته بس بعد ما ابويا يموت عشان اكرام لابويا. لولا انه يعقوب هرب عند خاله لبان لمده 21 سنه وانحرمت امنا رفقه من ابنها اللي احتضنته دوت. فنقطه عجيبه جدا يا احبائي انه اسحاق رجل السلام معرفش يعمل سلام ما بين ولاده، ودي حته عجيبه جدا جدا. إسحاق رجل السلام اللي يحب السلام، اللي محبش المشاكل، معرفش يعمل سلام ما بين ولاده في البيت. طلعوا ولدين الاثنين عيسو ويعقوب عايزين يضربوا بعض، ولولا تدخل ربنا لكان عيسو قضى على يعقوب. إن كان إسحاق في البيت فشل إنه يعمل سلام ما بين أفراد الأسرة، فهو نجح إنه يعمل سلام مع العالم الخارجي. ودي النقطة الخامسة في تأملاتنا في حياة أبونا إسحاق. يبقى شفنا ولادته، شفنا نشأته، شفنا طاعته وتسليمه وخضوعه لأبوه، شفنا علاقته بولديه الاثنين. نشوف نمرة خمسة، علاقة إسحاق بالعالم الخارجي. أبونا إسحاق يا أحبائي نجح تماما إن يعمل سلام مع العالم الخارجي المحيط به، نجح في اللي فشل فيه جوه البيت. ودي حتة عجيبة يا أحبائي، يعني الواحد بيلاحظها في مشاهدات الحياة صدقني. ممكن تبص تلاقي أب حلل مشاكل، يعني أي اتنين متخصمين يروحوا له يفصل ما بينهم ويحل، ما يعرفش يحل مشاكل ولاده في البيت. أنا ما أعرفش، يعني هي ملحوظة، يعني محتاجة بقى يعني إيه الواحد يبحث فيها، بس هي ملحوظة. يعني تبص تلاقي الناس من بره تيجي تستشيره، يا فلان نعمل ونسوي، وتلاقي ولاده في البيت ما بيستشيرهوش. ليه حصل الفرقة ديت؟ مش لقيلها غير كلمة المسيح ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه، إن كان يعني الأب صالح في سلوكه. مش عارف، او قد يكون لها سبب تاني، هو موضوع محير اصلا. انه الانسان لما بتبقى المشاكل خارج منه بيفكر فيها بحياديه، لما بتكون المشاكل بتخص ولاده فهو بينفعل مع المشكله، جايز لما بيحل مشاكل الناس بره بيقول النصيحه وبيتركها للناس، لكن ابني لا، انا عايزه يسمع الكلام، فمن هنا بيحصل الصدام مع الولد. هي ليها جوانب كتيره، بس في النهايه هي ملحوظه. إذا تبص تلاقي إنسان ناجح في أن يصنع سلام مع الآخرين، لكنه فاشل أن يعمل السلام ده جوه إيه؟ جوه بيته. هكذا كان أبونا إسحاق. بص يا أحبائي، إزاي أبونا إسحاق عاش في وسط شرير محيط بيه عارف يكسبهم وعارف يصنع سلام معهم. ودي الحتة بقى اللي أنا عايز بنعمة المسيح نطلع بيها من حياة أبونا إسحاق. ممكن البعض فينا شخصيته تكون نقيض تمام لأبونا إسحاق، ممكن تقولي طب وانا يعني ده أنا مش كده خالص. أقولك لا، اتعلم بقى من أبونا إسحاق الدرس ده. مهما كانت شخصيتك، اتعلم إزاي تصنع سلام مع الوحوش اللي محيطة بينا في العالم، مهما كانت شخصيتك ومهما كان طبعك. اتعلم الحتة دي من أبونا إسحاق. بص يا حبايبي، أبونا إسحاق ربنا يبارك له، يزرع في الأرض ربنا يخليه يصيب 100 ضعف، في حين أنه كانت الأرض فيها مجاعة. يعني هو عنده خير كتير، لدرجة الكتاب يقول وكان الرجل يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا. ورغم قطرة الخير دوت إلا أنه عايش في سلام، في طمأنينة. يا عم ده أنت معاه خير كتير وحواليك ناس جعانين عندهم مجاعة، يقولك لا أنا حاسس أن ربنا هو اللي بيحميني. شوف تسليم أبونا إسحاق الكامل لله. يعني معروف لو إنسان معاه خير في وسط ناس في مجاعة يهجموا عليه، وهو يبقى خايف ومضطرب من أجل الخير الكتير اللي معاه. أبونا إسحاق لا، عنده خير كتير وحواليه الشعوب في مجاعة، وهو فيه هدوء تام، فيه طمأنينة كاملة، شاعر أن ربنا هيحافظ عليه وهيحافظ على مقتنياته. أبونا إسحاق زرعه قطر والمواشي بتاعته قطرت، وكل لما يحفر بير مية تتفجر المية من الأبار. كانت النتيجة أن اللي حواليه بدوا يحسدوه جدا الفلسطينيين، وكان كل لما يحفر بير مية يردموها له. ليه؟ نفسهم يجروا إسحاق للعراق، نفسهم. راجل معاه خير كتير وربنا مبارك له، فعايزين يشكسوا أبونا إسحاق. حاولوا بكل الطرق أن يشدوا أبونا إسحاق للمشاكل وللعراك وللصدام، لكن لم ينجحوا مطلقا. ودي عظمة أبونا إسحاق. ينزعوه على مرعى يروح سايبها لهم. طب وقف، طب اتكلم، طب قول لا، طب تعال تعارك. أبدا، متغاظين من نفسهم أن إسحاق يقف قصادهم، نفسهم أنه يقف يقاوم الشر بالشر. وادي اسلوب العالم يا احبائي، ادي اسلوب العالم. العالم ضعيف جدا قدام ولاد ربنا، ويشعروا بالكسره وبالضعف، الكسره يعني الانكسار قدام ولاد ربنا. يمكن احنا مش حاسين بدي، احنا بينا وبين نفسينا يمكن حاسين ان احنا قليلين وان احنا ضعفه، لكن يا احبائي يد الله تحوط بالكنيسه، اللي خارج الكنيسه مدركين كده تماما. في مقوله يمكن البعض ما سمعهاش او البعض جاي يسمعها أو بعض ما بيحبش يقولها، لكن أنا هقولها لكم. أيام سعد زغلول البنا، حسن البنا اللي هو مؤسس جماعة الإخوان، راح لسعد زغلول قال له إحنا بلدنا يعني إزاي تسيب جماعة مسيحيين عايشين فيها؟ إحنا نموتهم وتبقى البلد كلها بدين واحد. رد عليه سعد زغلول قال له إيه؟ قال له أنا أعلم إن وليهم حي ولولا ذلك لافترسناهم. سعد زغلول قال له لولا أن أنا متأكد إن وليهم حي لافترسناهم، وإن افترسناهم سنفترس بعضنا بعضا بعد ذلك. قال له دول ناكلهم بس يعني إلههم قوي. العالم يا أحباء يدرك تماما تماما إنه إلهنا قوي، رغم ان احنا مرات كتير بنحس بالضعف. عشان كده نفسهم يجروك للمشاكل، نفسه بس انك تقف قصاده، ونهار ما تقف قدام الشر تتغلب. ادي يا احبائي كل حيل الشيطان مع اولاد ربنا: كلام، اهانه، شتيمه، جر شكش. ليه؟ نفسه انك بس يعني يقول كلمه ووقف رد عليه. ياه مد، هو شلون عايز كده، هو شلون عايز كده. لأنك لو عملت كده هتتغلب، لأنك لو تعملت كده إلهك هيسحب إيده، لأن إلهك راعي حملان مش راعي ذئاب. هو بينه وبين نفسه يهابك، وثق من ديت، وثق من ديت. كنيسة ضعيفة يا أحبائي، إيه الهيجان اللي ضد الكنيسة دوت؟ عشان إيه؟ إيه إمكانيات المسيحية؟ ولا حاجة، حسب الإمكانيات البشرية. طب إيه سر حمايتهم؟ إله الكنيسة. اوعى تظن ان في حد بيحمي الكنيسه، لا ناس بره ولا ناس جوه. اوعى، انه الحقيقه اللي حاميها مسيحك، والعالم عارف كده كويس قوي قوي. طب الطريقة ايه؟ الطريقة ان احنا نجره للشر. ان جرناه للشر نقدر نغلبه. فحاولوا مع ابونا اسحاق بكل الوسائل، نفسهم اسحاق ده يقف قدامه، كل حاجة يروح سايبها له، عايزين مرعى خدوه، عايزين بير ميه خدوه، طب اقف، طب اتكلم، طب رد. لا، لا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير. اوعى تفتكر لو وقفت قدام الشر هتكسب، اوعى تفتكر لو وقفت قدام الشر الشر هيسكت ابدا. زي ما قال ذهبي الفم يا احبائي، نار تحط عليها نار تولعها زياده. طب النار حط عليها عكس النار، حط عليها الميه تطفي. النهارده الصبح في القداس اللي منكم خد باله الكاثوليكون، قال عن السيد المسيح اذا شتم لم يكن يشتم عود، يا فرحته لو شتمك ورديت عليه. بس هو دي اللي هو عايز، اقف بقى وورينا هتعمل ايه قدام الشر. الشرير يرى الشر فيتوار. بقول لكم يا احبائي، حاولوا مع ابونا اسحاق بكل الوسائل انه يخلوه يقف قدامهم في شر. ابونا اسحاق رسل لهم الحاجة، لا تقاوموا الشر بالشر. على رأي المثل اللي بيقول، لو في مثل مش عارف لاتيني او صيني مش فاكر، لو في حجره بتضحضر كده من على جبل عالي ما تقفش قدامها، دي نازله مندفعه هتاخدك وتطيرك. هتلاقي حجره بتضحضر من على جبل، تعالى على جنب وسيبها تجري لوحديها. تقف قدام، اتصور المنظر واقف انا عند سفح جبل وفي حجره كبيره بتضحرج لي من فوق، اقف قدامها هتحطمني. ادي الشر يا احبائي، ما تقفش قدام الشر ابدا ابدا. تقول لي طب ما هيتاكل، لو عملنا كده هنتاكل. احنا فاكرين ان احنا بنحمي نفسين، احنا فاكرين ان احنا بنحمي نفسين. بص يا احبائي، ازاي شخصيه ابونا اسحاق ديه المسلمه حافظ الاطفال هو الرب، ازاي رغم هذه الشخصيه شوف ربنا دفع عنه ازاي. ادي احبائي هدفي من التامل النهارده في شخصيه ابونا اسحاق، هو ده. ايا كانت زي ما قلت لك بقى، كل واحد فينا له طباعه وله شخصيته، جايز انا شخصيتي ما تتوافقش مع شخصيه ابونا اسحاق، بس انا عايز اطلع بالدرس ده من حياته لينا بقى كلنا، ايا كانت طباعنا وايا كانت شخصيتنا. ان كنت سريع الاثاره احذر ان رجليك تنزلق قدام الشر، احذر. ان كنت طبعك مسالم حلو، ما تسمعش وسوسه الشيطان انك هتتاكل وهتاكل، لا خليك زي ما انت. والمثل ابونا اسحاق، ابونا اسحاق يا احبائي لما راح بلد عند ابي مالك، ابي مالك ده اللقب بتاع ملك الفلسطينيين، فده مش اسم يعني، عشان كده برضه ابونا ابراهيم راح عند ابي مالك ملك الفلسطينيين. طب هو نفس الراجل؟ لا، ده اللقب، زي فرعون لقب ملك مصر او فرعون مصر او حاكم مصر، ففرعون ده مش اسم، ده لقب، ابي مالك ده لقب. فابونا اسحاق راح عند ابي مالك عند الفلسطينيين، فقال له امنا رفقه قولي انك اختي، لان امنا رفقه كانت جميله، فقال لها ممكن لما ندخل البلد ديت يموتوني بسببك، فانت قولي انك اختي ولو حد عايز يتجوزك يتجوزك، بس ايه، بس ما تحصليش مشاكل. طبعا يعني فيها شيء من الضعف تاكيد يعني. فابي مالك بيبص كده من القوه، طبعا القصر بتاع الملك عالي والمدينه كلها تحت، فشايف المدينه كلها، فلا ده بيلاعب رفقة، لا مش اخوات بقى، راح مناديه قال له هي زوجتك، انت ليه قلت ان هي اختي؟ قال له بصراحه انا خفت منكم. يصدر ابي مالك امر محدش يمس اسحاق ولا رفقة، امر الملك. شوف يا احبائي، شوف حمايه الله. طبعا انا ما انكرش ان الموقف ده في ضعف من ابونا اسحاق، ما انكرش، لكن انا بوريك شوف حمايه الله للانسان اللي مش عايز يقف قدام الشر، اللي خايف من الشر. اديك مثل تاني، لما ربنا بارك له في الزرع واصاب 100 ضعف وكانت الارض حواليه فيها مجاعه والفلسطينيين بدوا يحسدوه، فكل لما يحفر بير ميه يروح رد منه له بالرمل، يروح سايبه لهم وحفر بير تاني، يروح رد مين، يروح سايبه لهم وحفر بير تالت، يروح سايب عمره ما يقف قدامه. فكانت النتيجة انه من شدة حقدهم راحوا لابونا اسحاق قالوا له اذهب من عندنا لانك صرت اقوى منا جدا. قلت بقى واحد بيكرشوه يخدوا منه البير بتاعه سكت، عفر بير تاني خدوها منه سكت، في الاخر يروح يقولوا له ايه امشي من هنا ليه انت اقوى مننا جدا، اقوى منكم في ايه، اقوى منكم في ايه، ما انت كرشتني بعدين سبتها لك ومشيت خدت حاجتي وما رديتش، انا لا احنا خافين منك امشي. صارت لاسحاق مهابه في عينين اعدائه، اذهب من عندنا لانك صرت اقوى منا جدا، اقوى منكم في ايه، اقوى منكم في ايه. شوف يا احبائي ازاي الله يحمي ولاده، شعروا انه خايفين منه. طب انا افهم لو جيتوا مخدتوا مني بير وقفتوا قصادكم تقولوا لي لا احنا خايفين منك، لكن ده انتوا خدتوا بير سبتها لكم، اقوى منكم في ايه. ادي مهابه الله يا احبائي، ان ارضت الله ترك انسان يجعل اعدائه يسلمونه خايفين منه، ومش بس كده وربنا يديله بدلها، كل ما ياخدوا منه بير ربنا يقول ما تزعلش انا هعوضك، خدوها منك انا هعوضك، إيه تخطوك في علاوه، تخطوك في فلوس، ظلموك في منحه، انا عوضها لك، بس انت ما تقفش قدام الشر. مش غلط ان احنا نطالب بحقنا، لكن في النهايه ما تقفش في سكه الشر وما تسلكش في سبل الشر حتى ولو خسرت. طالب بحقك مش غلط، بس سكك شر وسكك التواء لا ما تمشيش فيه، هتتغلب بقى. ايضا من حمايه الله لي انه لما حفر بير وتمر هار وحفر بير وتمر هار ربنا ظهر له قال له ما تخافش اسحاق انا معاك. شوف بوريك ازاي الله يحمي الانسان اللي يرفض انه يقاوم الشر بالشر. من حمايه الله يا احبائي الجزء اللي انا قريته لك، ابي مالك ملك جرار يجيب في كل رئيس الجيش بعد ما كرشوه، راحوا له قالوا له إننا قد رأينا إن الله معك، إحنا حاسين إن ربنا معك. قالوا عايزين مني، قالوا له اعمل معانا معاهدة إنك ما تحاربناش. أحبائي أنا متعجب من الموقف دوت. بقول لك خدوا منه البير سابها، خدوا بير تانية سابها له، خدوا بير تالتة سابها له، راحوا كرشين، راح ماشي. بعد ما مشي وسكن في حتة تانية راحوا جايين له. قالوا له يا عم اعمل معانا معاهدة انك ما تجيش تحاربنا، احنا شعرين ان ربنا معاك، شعرين انك انسان قوي، احاربكم؟ ما انا لو عايز احارب انا كنت حاربت لما خدتوا مني البير. شوف يا حبائي ازاي ربنا يحمي الانسان اللي يرفض ان يقف في طريق الشر. فابونا اسحاق قال لهم ماشي نعمل معاكم سلام، وعمل معاهدة وعمل لهم ضيافة وضيفهم. ربنا حب يكافئ ابونا اسحاق انه في نفس اليوم دوت يحفروا بير عبيده، ربنا يطلع له ميه كتير لدرجه ان سماها بئر شبع، بئر سبع. ايه ربنا اداله خير بفيض. فاحبائي حافظ الاطفال هو الرب، اخسر اي حاجه بس ما تخسرش سلامك. السيد المسيح في مره راح يقولوا لبطرس، يا بطرس قال لهم ايه، قالوا له ألا يوفي معلمك الجزية؟ هتدفعوا الضريبة ولا إيه؟ بطرس ما قالتوش حاجة، فدخل كده يفكر في الموضوع محتار وما يتكلمش مع المسيح، بس يعني قاعد يفكر أجيب فلوس منين؟ فالمسيح يعني عينيه تخترق أستار الظلام، قال له يا بطرس، قال له إيه؟ قال له ممن يأخذ ملوك الأرض الجزية والجباية؟ من البنين أم من الغرباء؟ قال له من الغرباء. قال له إذن البنون أحرار؟ قال له أحرار. قال له يعني إحنا يا بطرس من حقنا إن إحنا ما ندفعش جزية؟ قال له قال له لكن روح ادفع لهم الجزية، مش عايزين مشاكل، روح اصطاد سمكة، إحنا من حقنا ما ندفعش مش عايزين مشاكل. هكذا صارت الجزية على مسيحي مصر حتى هذه اللحظة. يمكن البعض ما يعرفش كل أقباط مصر اللي في الصعيد بيدفعوا جزية حتى هذا اليوم، أغنياء الأقباط واللي مننا الناس في الصعيد عارف الموضوع دوت، جزية. طب إحنا مش من حقنا ما ندفعش، مش القانون بيقول لك يا عم مش عايزين مشاكل. تقول لي ضعف، تقول لي خنوع، لا يا حبيبي لا ضعف ولا خنوع، لأن نهار ما الأمر يمس الإيمان لا فيها لا ضعف ولا فيها خنوع، ولو فيها سفك دم، والأحداث الأخيرة شهدت بكده، ده طبع الأقباط. أخسر أي حاجة، أخسر أي حاجة مش مهم، منع المشاكل رغبة في السلام ماشي، أنا الكسبان، كسبان سلامي وكسبان أن أنا ما أدخلش في سكة شر. تقول لي خنوع؟ لا مش خنوع، لأن لما الأمر بقى يخص الإيمان لا ما فيش فيها دي بقول لك فيها رقاب الطير، مش مشكلة بمنتهى الفرح، ياريت ياريت ياريت. ما دي بالنسبة للإنسان المسيح ما فيش فيها فصار. فيخسر أي حاجة، أي حاجة في سبيل أن الواحد ما يدخلش في مشاكل. طيب يعني عشان الناصف الحديث، طب يا ابونا لو لي حق ممكن مثلا أواضي، ممكن مش هقولك لا، يعني ممكن مش هقولك لا مش غلط، بس ما تفقدش سلامك. ولو الموضوع هيفقدك سلامك ويفقدك علاقتك بربنا صدقني أي خسارة مكسب، لكن إن مشيت في الطريق دوت وبتطالب بحقك مش غلط، بس احذر فيما أنت تطالب بحقك تفقد أبديتك، بس احذر إنك تسلك في طرق شر أو تقف قدام شر أو تقاوم شر، هتخسر حتى ولو كسبت أمور أرضية. أدي مبدأ المسيحية يا أحبائي. المسيحية ليست ديانة خنوع أبدا، المسيحية تؤثر أمر على أمر آخر، تفضل أمر على أمر آخر، تخسر أمر في سبيل أن أنا أربح شيء آخر، أدي المسيحية. لكن أن الأمر يخص الإيمان دي ما فيش فيها فصار، دي ما فيش فيها فصار. أخيرا يا أحبائي أختم لكم بكلمة على أبونا إسحاق. أبونا إسحاق عاش 180 سنة، عمر طويل. إبراهيم عاش 175، يعقوب عاش 147، شيء طبيعي، إبراهيم رجل الترحال عمره كان قصير شوي، يعقوب رجل الصراع، يعقوب ده صارع مصارعة وشقى في غربة وتسلى عن تخاله علشان ياخد فلوس، فكل ده أثر على عمره شيء طبيعي، فعاش عمره قصير. أما إسحاق لأنه رجل السلام ورجل الهدوء فدي ادته عمر طويل. معروف أن الغضب والانفعالات الكتيرة بتأثر بالسلب على صحة الإنسان، ده شيء طبيعي، ودي قوانين طبيعية ربنا ما بيلغيهاش. عشان كده ما نستغربش أن الأنبا أنطونيوس يعيش 105 سنة، إنسان عايش في سلام في هدوء. الأنبا بولا طبعا الانفعالات بتاعة العالم دي بتأثر في عمر الواحد، دي حاجة طبيعية. يعني الإنسان ربنا خلقه إن عاش في ظروف مثالية ممكن يعيش لغاية 100 سنة، لكن نسبة للظروف اللي احنا فيها والتلوث والانفعالات والمشاكل اللي احنا فيها بقى عمر الإنسان ايه؟ 80 70 60. لكن البني آدم ده لو عاش في ظروف مثالية ربنا شايف انه ممكن يعيش عمر أطول من كده. فعمر الإنسان محدد وغير محدد، يعني مش عايز أطلع برا الموضوع، إنما أبونا إسحاق عاش عمر طويل رجل سلام. إسحاق يا أحبائي عاش وشاف كل ولاد ابنه يعقوب حتى يوسف. يوسف عاش مع إسحاق 5 سنين فشاف كل ولاده، ولما يوسف راح مصر في الوقت دوت مات أبونا إسحاق. في موتة أبونا إسحاق عيسو راح حضر دفنة أبوه في مغارة المكفيلة، فتقابل عيسو ويعقوب مرة تاني في دفن أبوه، وبعد كده انفصل عن بعض. مغارة المكفيلة دي اللي مدفون فيها إبراهيم وسارة ورفقة، لأن ليئة ماتت في الطريق لأورشليم، واليوم بيتحط فيها، يعني كانت رفقة محطوطة بيتحط فيها أبونا إسحاق جنبيها. بقى يا أحباء أقول لكم حاجة بسيطة خالص، إنه مغارة المكفيلة ديت اللي فيها أبونا إبراهيم وسارة وفيها إسحاق ورفقة وبعد كده هيتحط فيها يعقوب وليئة، النهاردة مغارة المكفيلة جامع إبراهيم، جامع الخليل، لأنه فعلا زي ما قال الكتاب إنه إسماعيل بيضطهد إسحاق حتى بعد موته أخذ مغارة المكفيلة بتاعت أبائنا وتحولت لجامع. الذي ولد حسب الجسد يضطهد، الذي ولد حسب الحرة، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.